بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فهدى الله به من الضلالة وأرشد به من الغواية وجعله رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة، أرسله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليهديهم الصراط المستقيم وليجدد هذا التوحيد الذي هو دعوة الرسل، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل بإخلاص الدين له، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل كانت دعوتهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالعبادة هي عبادة الله وحده وإفراده بالتوحيد، هي أصل دعوة الرسل وزبدة الرسالات. وكل الرسل من أولهم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بدعوة واحدة، بتوحيد واحد، لا اختلاف بينهم في هذا. فكل رسول يدعو إلى ما دعا إليه الرسول الذي قبله من إخلاص الدين لله وإقامة حجة الله. فالله عز وجل أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، كما قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى إقامة هذا الدين وتجريد التوحيد، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنا معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. وفي رواية: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني أنهم إخوة لأب، فالأب واحد والأمهات شتى، والأب الواحد يمثله الاعتقاد فاعتقادهم واحد، وأما الشرائع فهي مختلفة، كما قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقد يأتي الرسول بشريعة تختلف عن الرسول الذي قبله، فينسخ أحكاما ويزيد أحكاما، أما العقائد فلا اختلاف بينهم، لا يأتي رسول بعقيدة جديدة ولا بتوحيد يختلف عن الرسول الذي قبله، بل كلهم دعوا إلى دين واحد، إلى عقيدة واحدة، فأمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك. وكان الناس منذ خلق الله آدم عليه السلام كانوا على التوحيد، ثم وقع الشرك بعد ذلك. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون ثم وقع الشرك، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين وداعين ومحذرين. فلما وقع الشرك وانحرف الناس عن العقيدة الصحيحة وعن الدين القويم، أرسل الله الرسل ليبينوا التوحيد ويرجعوا الناس إلى الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. خلق الله الجن والإنس لغاية واحدة ذكرها سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحق الله، حق الله الخالق لهذا العالم، الخالق المدبر لهذا الكون، الخالق للجن والإنس، حقه تعالى أن يعبد وحده وأن يفرد بالتوحيد وأن لا يشرك معه أحد. ولهذا كان أظلم الظلم الشرك، أظلم الظلم الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف يخلقك الله سبحانه وتعالى، يخلقك من العدم ويرزقك وهو الذي أوجدك وهو الذي أنعم عليك بالنعم العظيمة، ثم بعد ذلك يذهب هذا الإنسان الجاهل ويشرك معه غيره، يعبد مخلوقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ فأعظم الظلم الشرك بالله. ولهذا كانت دعوة الرسل وأساس دعوة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد. الرسل تتلخص دعوتهم في 3 أشياء: الدعوة إلى التوحيد، والبشارة والنذارة، يبشرون وينذرون، وتفصيل الشرائع وبيان الأحكام. وبعد الرسل يأتي العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء المخلصون هم الذين يسيرون على منهج الرسل في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وهذا أساس الدعوة، لأنه لا ينفع عمل مع الشرك. من يشرك بالله فإن أعماله حابطة باطلة، مهما عمل من حج وصلاة وصيام وصدقات كلها باطلة مع الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك محبط للأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن لقي الله وهو مشرك لم ينفعه عمل، يجد أعماله كلها باطلة حابطة ذاهبة زائلة. السبب أنه لم يخلص لله في التوحيد، لم يحقق لا إله إلا الله. ومن مات على الشرك والعياذ بالله فإن مأواه النار وبئس القرار. من مات على الشرك فالجنة عليه حرام، قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولهذا فإن أهل الإيمان يخافون من الشرك، يخافون من أن تحبط أعمالهم، يدعون الله عز وجل أن يخلص أعمالهم وأن يبعدهم عن الشرك كبيره وصغيره. ولهذا يقول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم عليه السلام يدعو ربه أن يجنبه وأن يجنب بني عبادة الأصنام، بينما تجد بعض الناس حينما يحذر من الشرك فيقول: نحن الشرك نعرفه ولا حاجة إلى أن نقرأه ونحن نعرف كل شيء. سبحان الله، هل أنت أعلم من إبراهيم عليه السلام؟ هل أنت أتقى لله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يخاف على أمته. فالمقصود أن المسلم يخاف من الشرك لأن الشرك محبط للأعمال، ولأن المشرك إذا مات على الشرك فإنه يدخل النار والجنة عليه حرام. فلهذا يتعلم المسلم الشرك ليجتنبه، يتعلم الشرك ليجتنبه وليحذر منه وليحذر عباد الله من الوقوع فيه، لأن الإنسان قد يقع في الشرك والعياذ بالله وهو لا يعلم. والسبب أنه لم يجتهد في تعلم التوحيد وتعلم ما يناقضه من الشرك، فقد يعمل الشرك ويقول: هذا ليس شركا، بل قد يعمل شركا ويظنه عبادة والعياذ بالله. وقد كتب العلماء رحمهم الله في هذا وفي بيان التوحيد وفي التحذير من الشرك، كتبوا مؤلفات كثيرة، ومن أحسن ما ألف في التحذير من الشرك وبيان الشبه التي يتعلق بها أهل الشرك أو أهل الشبهات ودحضها وإزالتها، هو كتاب كشف الشبهات، كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى عام 1206. وقد ذكر جملة من الشبهات التي يتعلق بها هؤلاء المبطلون ويشيعها وينشرها أهل الانحراف، وبين فسادها بالنصوص الشرعية. لأن هذا الدين أيها الإخوة ليس دين آراء وأهواء، وإنما هو دين اتباع، لا يجوز أن نعبد الله سبحانه وتعالى بحسب آرائنا وأهوائنا وشهواتنا، وإنما نعبد الله كما يريد الله لا كما نريد نحن. نعبد الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وكما بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعبد الله ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبتعد عما حذرنا منه، وهذا بحسب النصوص الشرعية. والمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر قد بين كثيرا من هذه الأمور، وسنقرأه إن شاء الله على مدى 3 أيام. سنقرأ هذا الكتاب وسيتضح لنا إن شاء الله أمور مهمة وعظيمة، ونعرف كيف نجيب على هذه الشبهات وكيف نرد هذه الشبهات التي يتعلق بها المبطلون في الترويج للشرك وتسويغه وجعله شيئا مشروعا. فالمؤلف رحمه الله يبين في هذا الكتاب هذه الشبه ويرد عليها بالنصوص الشرعية والحجج العقلية الصحيحة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله سبحانه إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
نعم. المؤلف رحمه الله بدأ هذه الرسالة المباركة بقول: اعلم رحمك الله، استهلها بعد البسملة بهذا الأسلوب اللطيف المشفق، وفيه دعاء للقارئ بالرحمة، ليبين أن مقصوده في هذه الرسالة رحمة بالخلق وإنقاذا لهم من هذه الأمور الملتبسة. قال: أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه وبما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيجب على المسلم أن يفرد الله بهذه الأنواع الثلاثة. العلماء منهم من قسم التوحيد إلى نوعين، ومنهم من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع ولا مشاحة في الاصطلاح. فمن قسمه إلى ثلاثة أنواع قال: التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. أفعال الله مثل إيش؟ مثل الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التدبير لهذا الكون. ما معنى أن توحد الله في هذا؟ أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا مدبر لهذا الكون إلا الله. هذا التوحيد، توحيد الربوبية، يعني أفعال الرب. الأفعال التي يختص فيها الرب سبحانه وتعالى يجب أن تعتقد أنه لا شريك لله في أفعاله، فلا أحد من الخلق يشارك الله سبحانه وتعالى في أفعاله. لا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يحيي ويميت، ولا أحد يدبر هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا توحيد الربوبية. الثاني هو توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أن نفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فلا نسمي المخلوق بأسماء الخالق المختص به، ولا نصف المخلوق بصفات الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له صفات يختص بها، فلا يجوز أن تصف المخلوق بهذه الصفات. مثلا من صفاته سبحانه وتعالى أنه عالم الغيب، فلا يجوز أن تجعل مخلوقا يعلم الغيب، أن تعتقد أن مخلوق يعلم الغيب. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، فلا يجوز أن تعتقد أن مخلوقا يغفر الذنوب ولا يفرج الكروب، وهكذا بقية الصفات المختصة به سبحانه وتعالى. فلا نسمي المخلوق باسم الخالق كما فعل الجاهليون الذين سموا العزة من العزيز، ومنات كما في بعض الأقوال من المنان، واللات من الإله كما في بعض التفسيرات، فاشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله. فلا يجوز أن يوصف المخلوق بصفات الخالق، ولا أن يسمى المخلوق بأسماء الخالق. إذن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، أن نسمي الله بأسمائه ونصف الله بصفاته من غير تحريف لمعناها ولا تعطيل لمعناها ولا تمثيل لها بصفات المخلوقين ولا تكييف، بل نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، دون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد التي يتقربون بها ويتعبدون بها، بمعنى أن لا تعبد إلا الله، أن لا تتقرب بالعبادة إلا إلى الله. هذا توحيد الألوهية، فتوحد الله بالدعاء والتوكل والنذر والطواف والحج والصلاة وغير ذلك من أنواع القربات. هذا يسمى توحيد العبادة. وبعض العلماء يقسم التوحيد إلى نوعين، فيجمع الربوبية مع الأسماء والصفات ويسميها توحيد المعرفة، التوحيد الإثبات والمعرفة، ويسمي توحيد الألوهية التوحيد الإرادي الطلبي، يعني مطلوب من العباد أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بعبادتهم فلا يتوجهون بها إلى غير الله. والمؤلف رحمه الله هنا يقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، بمعنى ألا يتوجه المخلوق لغير الله بعبادته. وركز المؤلف على هذا النوع لأنه هو المراد عند الإطلاق غالبا حينما يطلق التوحيد، كما في الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. الله عز وجل أرسل الرسل بالتوحيد وبجميع أنواع التوحيد، أن يفردوا الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولكن التركيز في دعوة الرسل كان على التوحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه هو التوحيد الذي وقع فيه النزاع والخصام والجدال ووقعت فيه الانحرافات الكثيرة. فأرسل الله عز وجل الرسل للدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين لله. قال فأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح. قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، كل الرسل، بهذا الدين وبهذا التوحيد من أولهم إلى آخرهم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكلهم كما سبق يدعون إلى هذا التوحيد. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ما هذه الأسماء؟ ود، سواع، يغوث، يعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين، رجال صالحين. مات هؤلاء الصالحون فأتى قومهم ونصبوا أصناما وصورا لهم ليتذكروهم ويتذكروا عبادتهم فينشطوا للعبادة. قالوا نريد أن نجعل هذه الصور للصالحين حتى إذا رأيناهم تذكرنا عبادتهم فننشط. فمات هذا الجيل وأتى جيل آخر وقالوا إنما وضعت هذه الصور لأن آباءنا وأجدادنا كانوا يعبدونها فعبدت. وهذا يبين لك فتنة التصوير والأصنام والتماثيل، أنها فتنة عظيمة وكانت سبب عبادة غير الله وسبب الشرك. توضع هذه الأصنام والتماثيل فيأتي جيل ويظن أنها إنما وضعت للعبادة فعبدت. قال وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء، كسر صور الأصنام وهذه التماثيل. وجاء في بعض الأخبار أن عمرو بن لحي الخزاعي أنه أول من غير دين إبراهيم، وسيب السوائب. وهذه الأصنام كانت مدفونة في بعض البلاد، فدله الشيطان على هذه التماثيل وهذه الأصنام فاستخرجها وأتى بها وجلبها ودعاهم إلى عبادتها من دون الله، فأجابوه ودفع لكل قبيلة صنم، دفع لكل قبيلة صنما يعبدونه ويتقربون إليه. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كسر هذه الأصنام، وكانت أصنام كثيرة حول الكعبة، كانت هناك أصنام كثيرة حول الكعبة لكل قبيلة صنم، وبعضها في منتشرة في القبائل. فلما فتح الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مكة كسر هذه الأصنام وتلا قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله هنا، أن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وكسر أصنام هؤلاء وأرسله إلى أناس يتعبدون، وهذا مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة في معرفة الشرك. الأقوام أو الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قومه وقومه يعبدون الله، يعبدون الله كما قال المؤلف هنا، قال أناس يتعبدون ويحجون، هم مشركون ويعبدون الله، هم مشركون ويحجون، هم مشركون ويتصدقون. إذن المشرك هو يعبد الله ولكنه لا يفرد الله بالعبادة. فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله ويصلون ويصومون ويحجون ويطوفون ويذكرون الله كثيرا، ولكن ما هي المشكلة؟ ذكرها المؤلف هنا، قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله، يجعلون المخلوق واسطة بينهم وبين الله، يعبدون المخلوق، يتقربون إليه، يستشفعون به ليكون واسطتهم إلى الله، فوقعوا في الشرك. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، إذن هم يعبدون الله ويعبدون غير الله ويتقربون إلى غير الله ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. قال: ويقولون نريد شفاعتهم عنده، يريدون شفاعة المخلوقين عند الله، يشفعون لهم. مثل من؟ كانوا يعبدون مخلوقين مثل الملائكة، المشركون منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد عيسى عليه السلام ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، يعبدون أناسا صالحين ويتقربون إليهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. هؤلاء المشركون الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره من الصالحين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يجدد التوحيد ويجدد ملة إبراهيم عليه السلام ودين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد الذي يفعلونه هو حق الله، لا يجوز لمخلوق أن يتقرب لمخلوق مثله بصلاة ولا دعاء ولا ذبح ولا نذر، بل هذا حق الله وحده، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيره من الصالحين. الآن انظر أنت العالم، العالم الإسلامي تنتشر فيه مزارات وقبور يذهب الناس إليها وينذرون عندها ويذبحون، ومنهم من يطوف بها كما يطوفون بالكعبة والعياذ بالله، يعبدونها من دون الله، يذهبون إلى هذا القبر، قد يكون قبر رجل صالح أو غيره، فيدعونه، يسألونه المدد ويسألونه الولد ويسألونه النصر والرزق والشفاء. هذا عبادة، الدعاء عبادة، هذا هو الشرك، نفس شرك قريش. وسيبين المؤلف رحمه الله بالأدلة أن هذا الفعل هو نفس فعل قريش الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم. قال رحمه الله: فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده. المشركون لا يقولون إن هذه الأصنام تخلق أو المعبودات تخلق، لا، يقول الخالق هو الله، ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، ولكنهم يعبدونها، يتقربون إليها كما يعبدون الله. يقول المؤلف رحمه الله: هؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه. وهذا واضح في القرآن، قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون؟ أنتم تعترفون أن الذي يرزقكم هو الله، والذي يخلقكم هو الله، والذي يدبر الأمر هو الله، ثم تعبدون معه غيره؟ أفلا تتقون؟ فهؤلاء المشركون يعبدون الأصنام ويعبدون الصالحين بالتقرب إليه بأنواع العبادات: دعاء، نذر، ذبح، طواف، استغاثة، سؤال التفريج الكروبات ومغفرة الذنوب وغير ذلك من أنواع الشرك ومن أنواع العبادات التي لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم، والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون.
نعم، المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة على ما سبق. لو قال لك قائل: ما الدليل على أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون إن الله هو الذي يخلقهم ويرزقهم؟ ذكر الأدلة، منها قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم يقولون أن الله هو الخالق المدبر الرازق، ومع ذلك يشركون معه غيره. وذكر آيات سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى آخر الآيات التي فيها إقرار بربوبية الله وبأفعال الله. فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، المحيي المميت الخالق الرازق، ومع ذلك يدعون غيره. ما هذه العقول التي تعبد المخلوق الضعيف مع الخالق المدبر الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى؟ المؤلف أراد أن يصل إلى أن المشركين مقرون بتوحيد إيش؟ توحيد الربوبية. نحن قلنا فيه توحيد الربوبية وفيه توحيد الألوهية. توحيد الربوبية أفعال الرب. المشركون كلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركو قريش يقولون بتوحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق والذي يخلق سبحانه وتعالى ويدبر هذا العالم. مع ذلك لم يدخلوا في الإسلام، لم يدخلوا في الإسلام. إذن من يقول الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هل يكون مسلم بهذا الكلام؟ هل يكفي هذا لأن يكون مسلما؟ لا، ما يكفي. لماذا؟ لأن أبو جهل وأبو لهب يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، والله عز وجل يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وهو يقول الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. السبب أنه لم يفرد الله بالعبادة، آمن بتوحيد الربوبية فقط، ولم يحقق توحيد الألوهية توحيد العبادة، لم يفرد الله بالعبادة، بل عبد الله وعبد معه غيره. هذا الغير قد يكون نبي، وقد يكون صنما، وقد يكون رجلا صالحا، وقد يكون ملكا، على أنواع. يعني المشركون أنواع في عباداتهم، ويجمعهم أنهم عبدوا مع الله غيره. والمؤلف هنا يبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل صاحبه في الإسلام إذا لم يصحبه إقرار بتوحيد العبادة. يقول: عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. كان المشركون يدعون الله ليلا ونهارا. ثم بين أنواع المعبودات: الملائكة، منهم من يدعو الملائكة ومنهم من يتقرب إلى هؤلاء الملائكة وللصالحين. لماذا يتقربون إليهم؟ هل يعتقدون أن الملائكة تخلق أو الأنبياء؟ لا، يعبدونهم ويتقربون إليهم ليقربوهم إلى الله، يعني يجعلهم واسطة بينهم وبين الله. يعبدون الملك ولا يعبدون الرجل الصالح أو يعبدون هذه التماثيل التي وضعت ونصبت ويعتقدون أن هذه التماثيل يعني تمثل رجال صالحين أو نحو ذلك، فيدعونها ويتقربون إليها بجعلها واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، أنهم يدعون غير الله. نعم، هم يدعون الله لكن يدعون غير الله أيضا، والله عز وجل لا يرضى أن تدعو غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الله عز وجل لا يرضى أن تعبد غيره معه. إذن ليس معنى لا إله إلا الله، ليس معناها أن الخالق هو الله، وإنما معناها أن المعبود والإله الذي يجب أن تصرف العبادة له هو الله. معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولو قال لك قائل إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل تقول إن كلامك صحيح أو خطأ؟ ها؟ لا خالق إلا الله صح أو خطأ؟ صح. لكن معنى لا إله إلا الله، قالك معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، صح أو خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن المشركين يقولون لا خالق إلا الله ولا يقولون لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنك لا تعبد إلا الله، وليس معناها أنك تعتقد أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. إذن لا يكفي في الدخول في الإسلام اعتقاد ربوبية الله وحده، وإنما يجب أن تضم إلى ذلك إفراد الله بالعبادة وتحقيق معنى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم، هذا معنى لا إله إلا الله، أن المشركين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد قال أريد منكم كلمة واحدة، كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم العجم الجزية، تملكون العجم. قال عمه أبو جهل كلمة، 1000 كلمة نعطيك، ماذا تريد؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقاموا ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما أخذوا الكلمة هذه ولا قبلوا أن يقولوا لا إله إلا الله، مع أنهم يعبدون الله ويعتقدون أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده، لكنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله أكثر من بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام، كما سيذكره المؤلف ويبينه في هذه الرسالة. قال وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم. لماذا قاتلهم؟ هل قاتلهم لإفراد الله بالربوبية؟ لا، هم منفردون الله بالربوبية، إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، يعني لإفراد الله بالعبادة، بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبودية لله، أن يكون الدعاء لله، النذر لله، الذبح لله، لله وحده. لا يجوز أن تذبح لله وتذبح لغير الله، لا يجوز أن تنذر لله وتنذر لغير الله، مثل ما يفعل كثير من الجهال في العالم الإسلامي. مثلا بعضهم يقول إن شفى الله مريضي فللشيخ والولي الفلاني علي نذر، ينذر للشيخ الفلاني والولي والميت والقبر، وتجد نذور وتجد ذبائح تذبح ويهل بها لهؤلاء الأموات، كما يذبح المسلمون الهدي ويتقربون بالأضاحي لله، تجد هذا يتقرب لهذا الميت، لهذا المخلوق، هذا عبادة. كما لا يجوز أن تصلي له ولا أن تحج له، لا يجوز أن تنذر له ولا أن تذبح له ولا أن تدعوه من دون الله ولا أن تستغيث به في الشدائد والكروبات، ولا يجوز أن تصل له أي نوع من أنواع العبادة. يقول المؤلف رحمه الله: عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. لا يكون الإنسان مسلما بمجرد أنه يقول الله الخالق الرازق المحيي المدبر فقط ويعبد غير الله، هذا لا يكفي. قال: وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. يعني أن المشركين لما تقربوا للمخلوقين من الملائكة والأنبياء والصالحين صاروا بذلك مشركين وإن كانوا يتقربون إلى الله، يعني هم تقربوا إلى الله وتقربوا إلى غير الله، عبدوا الله وعبدوا معه غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين عموما. وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. إذن التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونازعهم فيه أقوامهم هو توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، ليس الخلاف بين الرسل وأممهم في توحيد الربوبية. يعني ما كان في خلاف بين الرسل وأممهم في أن الخالق هو الله وحده، لا، المشركون يقول نعم الله خالق وحده رازق وحده، لكن الخلاف والذي أوقعهم في الشرك وما يترتب عليه هو أنهم لم يفردوا الله بالعبادة، هو أنهم دعوا غير الله، تقربوا إلى غير الله بأنواع العبادات، ويقولون نحن نريد من هذه المعبودات أن تقربنا إلى الله زلفى، فوقعوا في الشرك ولم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية، لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية مع وجود الشرك في العبادة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
طيب، الآن المسلم يدخل الإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يعني الكافر إذا أراد أن يسلم فيتلفظ بالشهادتين. ونحن نعتقد ونقر ونقول لا إله إلا الله. طيب لو سأل سائل وقال ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، الله، ما المقصود بهذه الكلمة؟ أن تقول لا إله إلا الله ما معناها؟ هناك من يقول إن معنى الله يعني الخالق، فمعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. وعرفنا أن هذا الكلام إيش؟ غير صحيح، لأنه لو كان معنى الإله أن الخالق لكان المشركون موحدين. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان أبو جهل وأبو لهب موحدين، لأنه يقولون، لأن الكفار قريش عموما يقولون لا خالق إلا الله. فالمؤلف يقول هنا إن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يعني الكفار، كفار قريش يعرفون معنى الإله، ولهذا امتنعوا من قول لا إله إلا الله. هم يقولون الله هو الخالق وحده، الرازق وحده، المدبر وحده، لكن لا يقولون لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله ألا تعبد إلا الله، وهم يعبدون غير الله، فهم يعبدون الله ويعبدون غيره. فمعنى الإله أي المعبود، فالإله هو المعبود، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أن تفرد الله بالعبادة، لا تتوجه لغير الله سبحانه وتعالى في العبادة. فيقول هنا المؤلف رحمه الله إنهم يعلمون أن ذلك كله، أن ذلك لله وحده، يعني أن توحيد الربوبية، الخلق والرزق والتدبير، أنها لله وحده. كفار قريش يعلمون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، ويعلمون أن معنى الإله، أن معنى الإله هو المعبود، ويعلمون أن الإنسان حينما يقول لا إله إلا الله معناها أنه ما يعبد غير الله. فلا إله إلا الله ليس مجرد كلمة تقال باللسان، تجد بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، هذا ما تنفع عند الله، ما تنفعه. من يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله أيا كان المعبود، صنم، شجر، حجر، جني، إنسي، ملك، نبي، أيا كان مخلوق، إذا توجه لمخلوق بالعبادة لم تنفعه لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله ألا تعبد إلا الله. فالكفار الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم يعرفون معنى الإله، ويعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن معناه إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من الشرك وأهله. ولهذا لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله رفضوا وامتنعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يعني هل يمكن ويعقل أن تجعل الآلهة، المعبودات، كل المعبودات هذه الكثيرة التي نعبدها نتركها ويكون إله واحد فقط، نعبد إله واحد؟ إن هذا لشيء عجاب، تعجبوا وامتنعوا ورفضوا أن يوحدوا الله بالعبادة، وإن كانوا قد وحدوا الله بالربوبية. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة امتنعوا ورفضوا، لأنهم يعلمون معنى الإله، فامتنعوا من قول لا إله إلا الله. الشيخ هنا يقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعني يعرفون معنى الإله ومعنى لا إله إلا الله، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. كيف إنسان يكون مسلم ويقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، متناقض. يعني هذا متناقض، هذا ما يفهم معنى لا إله إلا الله. كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله، أنك ما تعبد إلا الله، ولهذا امتنعوا من الالتزام بهذه الكلمة، قالوا لا، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يصبروا على آلهتكم. فكفار قريش وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد. كفار قريش يعرفون معنى الكلمة، أنك إذا قلتها تلتزم بها وأنك ما تعبد إلا الله. لكن تجد بعض المنتسبين للإسلام يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يذبح لغير الله، ينذر، يطوف، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يتوكل على غير الله، يخاف من غير الله كخوفه من الله، فوقع في الشرك وهو يقول لا إله إلا الله. فلا تنفعه، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، وإنما هي كلمة والتزام بمفهوم الكلمة وبمعناها وبمقتضاها. فالشيخ يتعجب من هؤلاء الذين لا يعرفون معنى هذه الكلمة، قال بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير، قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله بمعنى لا إله إلا الله. جهال الكفار، الكفار الذين امتنعوا من الدخول في الإسلام يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها التزام بالتوحيد، فهؤلاء أعرف بلا إله إلا الله من بعض المنتسبين للإسلام الذين يقول لا إله إلا الله ولا يفهمون معناها ويظن أنه موحد وهو يعبد غير الله. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
نعم. المؤلف رحمه الله يقول إذا عرفت ما ذكرت لك، يعني معنى الإله ومعنى الشرك والتوحيد، معرفة قلب وقناعة، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عرفت عظم الشرك وأن الشرك لا ينفع معه عمل وأن الشرك محبط لجميع الأعمال بخلاف ما دون الشرك. الآن لو أن المسلم مات وهو مثلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر، هو من أهل الوعيد، من أهل الوعيد ومتوعد بالعقوبة من الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يخلد في النار إذا دخل النار. أما الشرك فإنه إذا مات على الشرك فلا ينفع عمل ولا يغفر الله للمشرك، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من الأعمال ومن المعاصي ومن الكبائر يغفره الله لمن يشاء. أما الشرك من مات على الشرك فالله لا يغفر له لا يغفر له. الشرك محبط للأعمال وموجب للخلود في النار ومحرم على صاحب الجنة، فهو أعظم ذنب وأظلم ظلم. قال: عرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس من الجهل بهذا. لما تعرف التوحيد وتعرف الشرك وتتمسك بهذه العقيدة الصحيحة الصافية، وترى من حولك أناس كثيرين قد ضلوا والعياذ بالله عن الصراط المستقيم ولم يفهموا الدين القويم، وهذا قد بينه الله عز وجل وبين سبحانه وتعالى أن أكثر الناس على ضلال. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. لما ترى أن الناس البشرية عموما أكثرها على ضلال، وأن أهل التوحيد الخالص أنهم قلة، وأن الله اصطفاك وعلمك وتعلمت ووفقك وهداك إلى الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة الصافية وأبعدك عن الشرك، هذا ماذا يوجب عليك؟ قال: هذا أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله، الفرح بفضل الله ورحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. هذا الشيء الذي يستحق أن تفرح، ما تفرح بالأموال والأولاد والملاهي والشهوات والملذات الدنيوية، وإنما تفرح بالهداية، بأن الله هداك، تفرح بأن الله هداك إلى طريق الجنة وأنقذك من طريق النار، تفرح بفضل الله وتشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. الفائدة الثانية الخوف العظيم. حينما تعرف الشرك وأن أكثر الناس عليه، وتعرف التوحيد وأن القلة متمسكين بالتوحيد، يجعلك تخاف من الشرك، لأن الإنسان قد يكفر بكلمة، قد يشرك بكلمة بعقيدة واحدة. قال: قد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، يعني يقول وهو جاهل بما يترتب عليها ويعرف أنها مخالفة وكذا ثم يقولها ولا يعرف ما يترتب عليها من العقوبة، أو قد يظن أنها تقربه إلى الله كما يظن المشركون يدعون الأولياء والصالحين يطلبون منهم أن يقربوهم إلى الله وأن يوصلوا حاجاتهم ومطلوباتهم إلى الله، فيعتقدون أن دعاءهم للصالحين أنه توحيد وهم قد وقعوا في الشرك، فهذا يجعلك تخاف أن تقع في الشرك أو في أنواع من الشرك وأنت لم تعرف مآلات هذه الفعل أو العقيدة، المآلات العظيمة على وهي الخلود في النار والعياذ بالله. قال المؤلف: خصوصا إن أنهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم موسى هم مع نبي فيقولون لنبيهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما لبني إسرائيل آلهة، اجعل لنا إلها. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فرجعوا وعرفوا الطريق المستقيم، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، يعني تخاف من أن تقع في الشرك وتحرص على أن تتخلص من الشرك كبيره وصغيره ومن وسائل الشرك المؤدية إليه. نعم.
أثابك الله. ثم قال رحمه الله: وأعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
يعني يقصد المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء بالتوحيد، وهؤلاء الأنبياء كان لهم أعداء، وأعداء الحق موجودون في كل زمان، أعداء الحق موجودون. الرسل عليهم السلام لم يسلموا وهم رسل الله، لم يسلموا من الأعداء، بل إن من الرسل من قتل، قتله قومه كما عند بني إسرائيل، هم الذين يقتلون الأنبياء. وجعل الله عز وجل للأنبياء أعداء كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس يوحون إلى الجن، وشياطين الجن يوحون إلى الإنس، وكل واحد يزين للآخر ويزخرف قول ويزخرف القول له. فتجد المشركين يزينون شركهم بزخرف من القول وببعض الحجج، وقال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، يؤلفون مؤلفات وقد يكون فيها حجج. فالجاهل قد يغتر بهذه الكتب ويغتر بهذه الحجج، لكن الموحد الذي تعلم التوحيد وعرف التوحيد وعرف الشرك وحجج المشركين وتلبيساتهم، فإنه لا تنطلي عليه هذه الشبه. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يعني تجد هؤلاء المشركين الذين يزينون الشرك لأقوامهم ويجعلون هناك حجج بأن هؤلاء أولياء وهؤلاء صالحون، هؤلاء يقربون إلى الله، نحن مذنبون، نحن ضعفاء، نحن نحتاج إلى من يوصلنا إلى الله، نحن لا نستطيع بسبب ذنوبنا أن ندعو الله مباشرة، وهكذا من هذه الشبه التي قد يغتر بها الجاهل. فنقول: سبحان الله، هؤلاء مخلوقون مثلك، الله عز وجل ليس بينه وبين خلقه واسطة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. ما يحتاج واسطات، الواسطات عند النصارى المنحرفون، تجد النصراني إذا أراد أن يتوب يذهب إلى القسيس، وربما قدم له قربان أو أعطاه أشياء حتى يتوب عليه، أو يعطيه صك مغفرة أو نحو ذلك. لكن دين الإسلام ودين التوحيد لم يجعل بين الله وبين خلقه واسطة. الله عز وجل يفرح بتوبة التائبين، والله عز وجل يجيب دعاء الداعين، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال: ادعوا الأولياء والصالحين وتقربوا إليهم، لا. فنحن لسنا بحاجة إلى هذه الوسائط وهذه الاستشفاعات من المخلوقين، فالمخلوق هو مخلوق مثلك، يحتاج إلى من يدعو له إذا كان ميتا، ولأن الميت لا يسمع دعاء الداعين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل
ومقدمهم
لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا منها من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
نعم، المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر التوحيد والشرك وأنواع شرك المشركين، وعن المسلم أن يفهم هذا ويحمد الله عز وجل على ما وهبه من معرفة، قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء، الطريق إلى الله لابد له من أعداء، وهؤلاء الأعداء قد يكون أهل فصاحة وأهل علم وحجج، قد يبهرون الإنسان بهذه الحجج التي معهم. الإنسان الجاهل قد ينبهر بهذه الحجة وهذه الفصاحة. إذن يجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. أنت أيها المسلم الموحد يجب أن تتعلم دينك حتى ما يأتي شخص ويلبس عليك دينك. تجد الآن كثير من هؤلاء يلبسون على الناس دينهم، وخاصة في هذا الزمان الذي انفتحت على الناس قنوات التواصل، قنوات التواصل عبر الإنترنت، تجد الإنسان بين يديه كل شبه العالم، الملاحدة والكفرة والمشركين كلهم يلقون بهذه الشبهات. فإذا لم يكن عنده عقيدة راسخة وعلم بهذا الدين وبما يدرى هذه الشبهات ويدحرها ويدحضها، فإنه قد يتزعزع وقد يشك والعياذ بالله. وهناك ناس انحرفوا عن الدين القويم، هناك ناس ضلوا، هناك ناس ألحدوا، والسبب أنهم لم تكن عندهم عقيدة راسخة وعلم صحيح يردون به هذه الشبهات التي يثيرها الأعداء. فالمؤلف رحمه الله يقول: لا بد أن يكون عندك سلاح تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم اللي هو إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني سأقعد على الصراط المستقيم وأضل الناس. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما قال من فوقهم، يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى فوق سبحانه وتعالى. فهذا الشيطان قد قطع العهد على أن يضل بني آدم، لأنه يعني يحسد الناس، ما يريد الناس يدخلون الجنة. هو قد قضي عليه بالنار والخلود في النار، فأراد أن يضل عباد الله المؤمنين. قال: لكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله سبحانه وتعالى وبينات فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله عز وجل يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن العباد الذين يعبدون الله على بصيرة، هؤلاء يحفظهم الله سبحانه وتعالى من كيد الشيطان، وكيد الشيطان ضعيف أمام المؤمن القوي. الشيطان ضعيف أمام المؤمن القوي. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يخافه الشيطان لأنه كان قوي الإيمان. قوي الإيمان. فالمؤمن يقوي إيمانه والله يحفظه من كيد الشيطان وتضليله. ثم قال المؤلف: والعامي من الموحدين يغلب الألف من هؤلاء المشركين، من علماء هؤلاء المشركين. يعني الإنسان المسلم العامي، يعني ليس عامي إنه ما يفهم شيء، وإنما هو يعني ليس من العلماء لكن عنده توحيد وعنده أساسيات في دينه، تجد هذا العامي يغلب ألف من علماء المشركين الذين يقولون الشبهات، لأن عنده دين راسخ وعنده أسس يعتمد عليها، فأي شبهة تأتي يعرف أنها باطلة. يعني الآن لو جاء إنسان يدعي النبوة، تجد العامي اللي عنده عقيدة راسخة يعلم مباشرة أن هذا كذاب، ولا يتوقف ولا يقول نريد أن ننظر هل هو صادق أو كاذب، لأن عنده من أساس دينه أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا مثل. فالحجج التي يلقيها علماء الشرك وهذه الشبهات، تجد العامي من الموحدين الذين رسخت العقيدة في قلوبهم وأسسوا دينهم تأسيسا صحيحا يغلب هؤلاء، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. إذن جند الله غالبون بالحجة واللسان، كما أنهم يغلبون بالسيف والسنان. ثم بين المؤلف أن الخوف على من؟ الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الخوف على إنسان مسلم ولا يفهم دينه، مسلم وموحد لكن ليس عنده سلاح، ليس عنده علم، أي شبهة تأتيه تهزه وتجعله يشك في قطعيات دينه، تأتيه شبهات فيتوقف ويتردد ويتشكك، هذا الذي يخاف عليه، هذا الموحد الذي ليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه، قال: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. السلاح في القرآن، الحجة في القرآن، فهو تبيان وهدى وشفاء ونور وموعظة، فكل شيء تجده في القرآن من الحجج الباهرة في الرد على هؤلاء المشركين في شبهاتهم. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. أي مبطل يأتي بشبهة تجد في القرآن ما يردها، لكن على المسلم أن يبحث عنها ويطلبها، فمن وفقه الله للفقه في الدين عرف الآيات التي ترد على شبهات المشركين. أما الجاهل فلا يعرف، وبعض الناس قد يقرأ القرآن ولا يفهم ولا يتدبر ولا يرجع لكلام المفسرين، فما يعرف الحجة. لكن إذا أحياه الله، أحيا قلبه، تجد حينما يقرأ آية ويتدبرها كأنها أنزلت الآن، كأنه أول مرة يسمعها، وربما يجد في آية واحدة رد على شبهات من شبهات المشركين ومفحمة. وكثير ما يحصل هذا عند بعض الناس الذين يعني ربما يقعون في شبهات ويقرؤون لأناس يشككون في دين، فإذا ذهبوا إلى العلماء تجد العالم يعطي آية واحدة فتجلو عنه كل هذه الشبهات ويعرف الحق ويرتاح. فالقرآن فيه الشفاء، لكن المطلوب من المسلم أن يتدبره ويتعلم ما فيه من الحجج. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه الآية كما قال: في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. كل الحجج، والباطل ما انتهى، الباطل يزيد، وكل فترة تأتيك شبه جديدة، وقد يكون بعضها مكرورا، قد يكون سابق لكن يؤتى به في قالب جديد وفي شكل جديد ويروج بين الناس. ستجد الشفاء في كتاب الله، ستجد الرد في آيات الله، فعليك أن تتدبرها أو ترجع إلى أهل العلم الذين يعلمون هذا الكتاب ويردون على حجج المبطلين. هذه مقدمة ذكرها المؤلف رحمه الله بين يدي هذا الكتاب، وسيبدأ بعد ذلك بذكر الحجج والردود عليها. بدأ برد عام بين لك كيف ترد الرد العام على أي شبهة، أي شبهة تأتيك أعطاك قاعدة سيذكرها، قاعدة في الرد على أي شبهة تأتيك، ثم سيذكر بعد ذلك جملة من الشبه، عدد من الشبه، شبه المشركين، ويذكر الردود عليها. وهذا المؤلف في هذا الكتاب كما سبق الذي سماه كشف الشبهات سيكشفها وسيزيلها وسيبطلها بالحجة وبالآيات القرآنية. ولعلنا نكتفي هذا اليوم بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نستأنف في قراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله من هذه الشبهات وكشفها. لا مانع أن نقول معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها ركنان، النفي والإثبات. لا إله نفي، نفي ماذا؟ نفي جميع ما يعبد من دون الله، نفي جميع ما يعبد من دون الله. ثم إلا الله هذا إثبات العبادة لله وحده، فلا بد من الركنين، لا تصح الشهادة إلا بالركنين. فمن قال لا إله كفر، ومن قال إلا الله فقط كفر، فلا بد من النفي والإثبات. نعم. لا إله، لا حينما تقول لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، فاللا إله في الحقيقة هي نفي للمعبودات الباطلة، نفي للآلهة سوى الله، نفي للمعبودات الباطلة. ولا يصح كما قلنا أن تقول إلا الله تثبت ألوهية الله ولا تنفي ألوهية ولا تنفي الربوبية والألوهية عن غير الله. لماذا؟ يعني حينما يقول تجد بعض الناس يقول الله الله أو إلا الله أو الله أو هو، بعضهم مثل ما بعض الأذكار الصوفية التي يقتصرون على لفظ الجلالة، هذا خطأ. وبعضهم يقول لا 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 موجود إلا الله، بعض التفسيرات لا إله إلا الله يقول لا موجود إلا الله، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الموجودات سوى الله كثير، فالله خالق وما سواه مخلوق. فمن قال لا موجود إلا الله فإنه يجعل المخلوقات هي الله، لأن الموجودات هي الله، فهذا باطل. ولهذا تجد الحلولية وأهل الحلول والاتحاد يقول إن الله موجود في كل مكان، والعياذ بالله، يقول الله موجود في كل مكان، فيجعلون الله في البيوت، في الأسواق، في كل مكان، والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه مذهب باطل وفاسد. فالله عز وجل هو ليس حالا في شيء من خلقه. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وهو القاهر فوق عباده. فالله عز وجل ليس حالا في مخلوقاته، ولا يصح أن يقال لا موجود إلا الله. الله موجود والمخلوقات موجودة، والله ليس حالا في شيء من خلقه. وكذلك تفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله كما سبق معنا، أيضا هذا تفسير باطل، وإنما التفسير الصحيح أنه لا معبود بحق إلا الله.
أحسن الله إليكم شيخ. الضابط في مسألة العذر بالجهل، الضابط في مسألة العذر بالجهل، متى يعذر الإنسان بجهله؟ هل في جميع العقائد كان على جهل أو كذا؟
العذر بالجهل طبعا مسألة كبيرة، وقد يعذر شخص ولا يعذر آخر، فلينظر فيها بحسب الشخص والزمان والمكان، بحسب الشخص والزمان والمكان. إنما يعذر الشخص الذي يجهل ولا يستطيع أن يزيل جهله. أما الجاهل الذي يكون سبب جهله إعراض عن التعلم فهذا لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. يعني بعض الناس يجهل، تقول له لماذا لا تتعلم؟ يقول أنا ما عندي وقت أتعلم، أنا مشغول ولا أريد أن أتعلم، فهذا لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. أما إنسان ليس عنده أحد يعلمه سواء الدين كاملا، يعني يعيش في بلد لا إسلام فيها ولا يسمع، ولا نفترض يعني أنه لم يسمع بدين أبدا، أو يعيش في بلد وهو لكن يجهل بعض الأحكام وليس عنده من يعلمه، مع حرصه واجتهاده في التعلم وفي طلب الحق لكنه لم يهتدي إليه، فهذا هو الذي يعذر. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم.